بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو عنوان الدرس الذي أخذناه أمس في الدر النضيد؟ يتعلق بماذا؟ يتعلق بخطر التقليد من دون دليل، واتباع ما درج عليه الأسلاف ودب عليه الأخلاف فيما خالفوا فيه الحق والبرهان. ثم قال رحمه الله تعالى: وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين. الكلام على التمذهب، اتخاذ مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه ولا يحيد عنه ولو كان الحق الواضح في غيره. التمذهب المقيت المذموم باتفاق المحققين. الذي هو اتباع المذهب على ما فيه، ولو وضح الدليل في غيره لا يذهب إلى الدليل ولا يقول به، وإنما يبقى على المذهب الذي نشأ عليه. هذا مذموم، فتنة من الفتن العظيمة الضاربة بأطنابها بين المسلمين. قال: وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به. وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين. يقول: ليتها وقفت على عدم القبول، أنها لم تقبل المذهب الآخر ولم ترضى به وتبقى محترمة له ولعلمائه، لا، لكنها تحط من سائر العلماء ممن ليسوا على مذهبهم. قال: والوضع من شأنهم. قال: بل لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير منهم، ثم تجاوزت ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زادوا الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل. حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم مذهب مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، مع أن هذا العالم لا يرضى قولهم ولا فعلهم ولا اعتقادهم ولا تجاوزهم ولا غلوهم، ولا يرضى طعنهم في أهل العلم ممن سواه. قال: فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغالوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ فإن أنكرت هذا أي إذا قلت للشوكاني أنت تبالغ، هذا شيء ليس موجودا ولا نراه ولا نسمع به، فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة أي على ظهر الأرض، لأن الله جعل الأرض بساطة فهي البسيطة أي المبسوطة، فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله ورسوله وانظر بماذا يجيبونك. أي إذا لم تصدق وجود التعصب للمذاهب عند أهل التمذهب المقيت، إذا لم تصدق ذلك فانظر إلى مسألة خالفوا فيها الدليل واذهب وناقشهم وبين لهم وجه الحق والصواب، وبين لهم أن الدليل في خلاف ما ذهبوا إليه، وانظر بماذا يجيبونك. قال فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من مضرتهم وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك. الورع منهم الذي هو يخاف الله فيك يقول لا لا تقتلوه لكن ألقوه في الجب، لا تقتلوه ولكن ألقوه في الجب أي يحل العقوبة، لا يحل دمك لكن يستحل عرضك ويستحل ماذا؟ أن تعاقب جراء تطاولك على ذلك المذهب في ذلك البلد. قال وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة، أي هذا يكفيك كي تستدل إلى وجود التعصب المذموم. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، أي تمسكوا بأربعة مثلا من العلماء الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم، أربعة: أبو حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد، هؤلاء الأربعة ذاع صيتهم وانتشر وصار لكل واحد منهم أتباع، نشروا مذهبه وقعدوه وقرروه وأصلوا له. نعم، ورفضوا الباقين. هذا الرفض للباقين إنما يصدر من غير المحققين ومن غير أهل الورع والتقوى، وإلا فكل أهل مذهب لا تعدم منهم من يخاف الله عز وجل ومن يأخذ بالحق ولو كان على خلاف المذهب الذي هو فيه، وهؤلاء يسمون المحققين الذين إن بان لهم وجه الحق في غير مذهبهم قالوا به. ولكن لفناء لمضي أعمارهم وفناء أوقاتهم وكثرة تفقههم في مذهبهم المعين تعلق المسائل في أذهانهم ويكثر تردادها في أقوالهم وتكثر منهم الفتوى بموجبها في أتباعهم، فلهذا تجد المحققين إذا رجعوا إلى وجه الصواب في بعض المسائل فلا بد أن تبقى من المسائل ما وافقوا فيها ذلك المذهب وهي أقوال ضعيفة والدليل على خلافها، فهمتم المقصود؟ الجملة الأخيرة هذه. حتى المحققون الذي يقال هذا حنبلي محقق أو مالكي محقق أو شافعي محقق، تجده خالف مذهبه مثلا إن تتبعت أقواله التي خالف فيها مذهبه تجدها 100 مثلا، وتجد المسائل في مذهبه التي خالفت الدليل القوي الواضح تجدها 1000. فهو قوي لما أعطاه الله من قوة ومن قصد طيب في اتباع الحق، قوي على مخالفة مذهبه في 100 مسألة، وبقيت 10 ومئات المسائل وافق فيها مذهبه لأنه تربع عليه. نعم، وربما لم يبحث المسألة بحثا جيدا في تلك مستقصا ومسترشدا بالأدلة عند غيره من الفقهاء، طالبا الهدى والسداد والرشاد من الله سبحانه، فلأجل ذلك تجده يمضي على كثير من المسائل في مذهبه ويقوى على مخالفة بعضها. وهذا عندهم عند أصحاب المذهب الذي هو منه ربما عدوه مخالفا للمذهب، وربما تنقصوه وشتموه، وربما لم يجعلوه من محققيهم وإنما من المشاغبين في مذهبهم لأنه خالفهم في 10 المسائل. فالتعصب فتنة وشر. قال: فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين. وهؤلاء لا يرتضون تخصيصهم، وقد جمع العلامة الألباني رحمه الله ونعم ما فعل، جمع جملة من أقوال أئمة المذاهب في تحذير الناس من اتباعهم بدون دليل، وفي إرشاد الناس إلى اتباع الكتاب والسنة ولو خالفت أقوالهم في كتابه الجميل. أن يكمل، نعم، في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرد على هؤلاء المتعصبين وعلى هؤلاء المتمذهبين الذين يرون الحق في أقوال من ينتسبون إليهم ويتركون ما عداهم. ولو رجعوا إلى أقوال أئمتهم لوجدوها صريحة في إرشادهم إلى الدليل لا إلى التقليد بدون برهان. قال: فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة. بعضهم يقول: ما هو الإجماع؟ الإجماع أن يجتمع أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد على قول. قالوا: هذه المسألة مجمع عليها. وأين 4000 عالم أو 400 عالم في عصورهم ممن هم يقاربونهم في العلم، بل ربما بعضهم أعلم منهم؟ فكثير ممن عاصر أبا حنيفة أعلم بالحديث وأعلم بالدليل من أبي حنيفة. قال: وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في كل عصر كل واحد منهم من هو أكثر منه علما، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر على عصره. وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم. فقالوا: الاجتهاد خاص بمن؟ بهؤلاء الأئمة الأربعة. بعد الأئمة الأربعة ليس هناك اجتهاد. بعد انقطاع هؤلاء الأئمة الأربعة. هذا قول المتعصبين. فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا، فعطاء الله واسع ليس محظورا على أناس، واصلا إلى أناس على ما تشتهيه أنفس البشر. إنما هو الله سبحانه يعطي من شاء ويمنع من شاء ويتفضل على من شاء سبحانه عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير بيد الله، الفضل بيد الله. قال: وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله، رحمهم الله تعالى، إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم. فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل. فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ في أتباع أبي حنيفة من هو أعلم من أبي حنيفة؟ وفي المعاصرين لهؤلاء من كان مثلهم ومن كان أعلم منهم؟ وفي المتقدمين كذلك وفي المتأخرين كذلك. وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم، لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس. لفظ خير الناس الذي في الصحيحين. قال: وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو؟ ما هو؟ أو لأمر شرعي فأين هو؟ أين الذي يدل على التفضيل، على تفضيل هؤلاء دون غيرهم؟ قال: ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين. يعني لا ننكر فضل هؤلاء. أما مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ففضلهم وورعهم وعبادتهم ونبوغهم في العلم والفقه والعمل به ظاهر مشهور. وأما أبو حنيفة رحمه الله فهو دونهم، لأنه كان ممن أولع بالرأي والأخذ بالقياس وتتبع الأثر عن أهل بلده وترك الحديث عن غير أهل بلده. فإذا جاء حكم عمل فيه أهل الكوفة أو بعض الآثار عن الفقهاء من التابعين من أهل الكوفة كإبراهيم النخعي أو كعبد الله بن مسعود أو علقمة أو نحو هؤلاء يقدمه ويعمل به ويأخذه، ويأتيه الحديث من المدينة أو من الشام أو من الحجاز فلا يميل إليه ولا يذهب إليه، إما لضعفه في أخذ الحديث فإنه ليس مشهورا بالتحديث بل هو رحمه الله في الحديث ضعيف، ضعيف الحديث وليس في الحديث كمالك ولا يدانيه ولا كالشافعي ولا يقاربه ولا كأحمد ولا يدنو منه من حيث الحديث، بل هو مضعف في الحديث رحمه الله. طيب، ولهذا كانت الأحاديث التي رواها قليلة جدا بالنسبة لأحمد الذي روى مسندا ضخما، وبالنسبة لمالك الذي روى موطئا كبيرا، وبالنسبة للشافعي الذي روى أحاديث كثيرة. الأحاديث التي رواها أبو حنيفة رحمه الله قليلة، قليلة، عشرات الأحاديث، وهي ضعيفة لأن أبا حنيفة نعمان بن ثابت ضعيف في الحديث، لم يخرج له من أهل الكتب الستة أظن إلا ابن ماجه في أعطنا التقريب، ابن ماجه أظن في التفسير أو كذا، والحافظ رحمه الله الحافظ في التقريب حاد عن أن يصف أبا حنيفة بوصف يدل على رتبته في الحديث. الآن إذا وصفت شخصا في الرتبة الحديثية ماذا تقول؟ تقول ثقة، صدوق، ضعيف، هذا وصف في رتبة الحديث. وإذا وصفته في صفات زائدة على رتبة الحديث ماذا تقول؟ ثقة عابد، ثقة فقيه، صدوق عابد، صدوق أخباري، صفة زائدة، تذكر رتبته ثم تصفه صفة زائدة. الحافظ رحمه الله لكثرة أتباع أبي حنيفة ولشيء رآه في نفسه، لعله رأى في ذلك مصلحة أو نحو ذلك في تألف أصحابه الذين يتعصبون له ويسمونه الإمام الأعظم يلقبونه بذلك، ماذا قال في التقريب؟ قال فقيه مشهور، فقيه مشهور، لا قال ثقة ولا ضعيف، حاد عن هذا فقال فقيه مشهور. من أخرج له؟ النعمان بن ثابت. نقرأ الآن النعمان ابن ثابت. قال الحافظ رحمه الله النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام، يقال أصلهم من فارس ويقال مولى بني تيم، فقيه مشهور من السادسة، خرج له الترمذي والنسائي، فقيه مشهور. هذه حيدة من الحافظ. وأما أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فكثيرة، وقد جمعها أو ذكر عبد الله بن أحمد جملة منها في كتاب السنة، وكذلك أيضا ذكر ابن أبي شيبة في مصنف، وكذلك جمعها شيخ رحمه الله في رسالة وكتاب سماه نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وذاك الكتاب لم يعجب أتباع أبي حنيفة والمتعصبين لأبي حنيفة، بل لم يعجب غيرهم، وقالوا قد استقر الأمر على أن أبا حنيفة إمام، وصار له مذهب متبوع، صار له مذهب متبوع، فالحكمة والفقه يدل على أننا لا نثير الكلام حوله لأجل ألا ينفر أتباعه من أخذ الحق والسنن إلى آخره. شيخنا رحمه الله لم يرتضي هذا، ألف كتابه الذي هو في ماذا؟ في أقوال أئمة الجرح والتعديل، أخرجها ما زاد حرفا واحدا، إنما ذكر أقوال من سبقه وتكلموا عليه بكلام شديد، ومن دافع عنه قال تلك من جر ذلك من جرح الأقران، من جرح الأقران. طيب الآن مالك والحميدي وجماعة من أئمة السلف يتكلمون ويضعفون أبا حنيفة رحمه الله بسبب رأيه وعزوفه عن الحديث وميله إلى النظر والقياس دون الدليل، يقال هؤلاء كلهم أقران؟ هذا فهم غير صحيح، إنما يقال هو ضعيف في الحديث بل أكثر من ضعيف، لكن ابتلي الناس فصار له مذهب مشهور نشره بعض الخلفاء في عصور من العصور، واشتهر في بلاد العجم كثيرا، في بلاد الشام وفي بلاد العجم أكثر ما اشتهر، وصار من تكلم في أبي حنيفة عندهم يستحلون دمه، يستحلون دمه، ربما قتلوه. وعندكم يا سعيد المذهب المشهور ما هو؟ حنفية. حتى في الجمهوريات التي كازاخستان وتلك ماذا؟ نعم، الحنفية في الفقه والماتريدية في العقيدة، هؤلاء أخذوا يعني المناطق العجم في الجمهوريات الروسية التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي وخرجت استقلت، أو كذلك في شرق التي هي في إلى تركيا، ما مذهبهم؟ شافعية أو حنفية؟ حنفية. نعم، انتشر كثيرا عند العجم المذهب الحنفي، حتى ذكر لنا شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل أن بعضهم قعد بجانب حنفي، كان عند التشهد يشير بإصبعه، أخذ إصبعه عصرها كاد يقرحها يكسرها، كاد يكسرها كيف؟ وكذلك في بلاد في الباكستان في الهند، و يعني كثير منهم أحناف في بنغلاديش، الله المستعان. وفيهم تعصب شديد للمذهب الحنفي، تعصب شديد، حتى إنهم في مساجدهم في صلاة الصلاة التي بعدها نافلة، أنتم ماذا تفعلون؟ جميع المذاهب، جميع المساجد، جميع المسلمين بعد الصلاة يقرؤون الأذكار، ويظلون يكملوا حتى يكملوا الأذكار، ثم بعد ذلك يقومون يأتون بالسنة بالراتبة النافلة. الأحناف لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما يكمل الثانية إلا وقد قام، الله أكبر، يأتي بالنافلة. لماذا؟ قال أصلا لأنها اسمها راتبة، اسمها نافلة، فهي لا بد أن تكون بعد الفريضة. الدليل على خلاف هذا حديث ثوبان، حديث عائشة، حديث أبي هريرة، حديث كعب، حديث ما معكم؟ قالوا قال ابن عابدين في كتاب كذا وكذا من كتب الأحناف، والنظر يدل على أنه يبادر بالنافلة بعد عقب الفريضة، لأنها لا يفصل بينها بفاصل، فيرتكبون النهي ويخالفون السنة لقول فقيه من فقهائهم أخطأ في هذه المسألة. فتجد أيام الحج، تجد المساجد أيام الحج تدخل في المسجد، في سواء كان في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المساجد الأخرى، في الحارات في مكة، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الأحناف كلهم قاموا يأتون بالسنن، الله أكبر. وإذا كلمتهم ما يفهمونك، مشكلة هذه، ما يفهمون، يحتاجون إلى من يكلمهم بلغتهم. قد ذكرت لكم قصة ذاك الذي كان يشرب بشماله، وأنا أقول له اشرب بيمينك، ما فهم، اشرب بيمينك ما فهم، وينظر إلي مستغرب في يشرب ماء زمزم، لا أقول له اشرب باليمين، ما فهم الكلام، وهو كلام عربي فصيح، وهو أعجمي ما يفهم مسكين. ثم بعد ذلك خاطبته، هو باللغة الأردية، خاطبته باللغة الإنجليزية هكذا شوية خبط، أهم شيء أعطيه كلمات تدل على اليمين وعلى الشرب، ما فهم، أشير إلى اليمين، اشرب باليمين، أشير إلى اليمين، ما فهم. أخذت الكأس من يده، قربت أريد أخذ الكأس من يده، قال أنا قلت أنه فهم، وهو فهم أني أريد منه الكأس، أعطاني الكأس اشرب، أعطاني الكأس، أخذت الكأس قد كمله، كمل الشرب بالشمال وأنا ما وصلت له المعلومة، وهو قد شربه بشماله، فأخذت الكأس من يده اليمنى إلى من يده اليسرى إلى يده اليمنى وقلت له اشرب بهذه، قال يعني مثل الذي يقول شكرا أو كذا، ولكن ما فهم، يظن أني أطلب منه أن يسقيني، والله المستعان. ولهذا يحصل أن بعض المساجد يجعلون بعض الدعاء من لغة هؤلاء القوم من يفقهونهم على لغتهم، على لغتهم، وهذا جيد في الأحياء التي يكثر فيها الأردو، يعطونهم من الدعاء من هو من تلك الأماكن، يعرف لغتهم ويكون قد درس في المملكة، وهكذا في اللغات الأخرى. لكن الصراحة أن هذا يحتاج إلى مضاعفة في الدعاة الذين يتكلمون بتلك اللغات، مضاعفة الجهود في هذا لأجل تفقيههم. لكن ما ندري هل هي نظرة يعني ينظر إليها من منظور آخر غير منظور نشر الدعوة، يعني هل هناك أمور يخافون على العلاقات بين الدول بسببها فلذلك قلل نشر الدعاء في هذا الجانب أو شيء، الله أعلم. على كل ينبغي نشر التوعية في هؤلاء، هؤلاء أمانة في أعناق المسلمين الذين وصلوا إليهم، وإذا وصلوا أيضا إلى الحرم ما يفهمون ما يدرون. لكن هناك برنامج على اللغة، تريد أن تسمع الخطبة الحرم، مترجم فوري بلغة على السماعة، تضعها على أذنك وتدخل البرنامج ذاك، وهو ينقل الخطبة مباشرة، نبث مباشر لترجمة الخطبة. فتجد كثيرا من لا يفهم العربية عنده جوال والسماعة في أذنه يسمع ترجمة الخطبة وأشياء من هذا، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في دينهم. نكمل هذه القطعة. قال رحمه الله: ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل. في الفضائل جمع فضيلة، والفواضل جمع فاضلة. ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائل إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، يعني هؤلاء هذه الأقوال لو عرضت على أئمة المذاهب أنفسهم لما قبلوها. ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم أن يقولون ذلك، وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله قادرا على العمل بما فيهما متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما. فلم نعم. ومن أقبح ما قيل في ذلك حاشية أحمد الصاوي على تفسير الجلالين، ظن أحمد الصاوي أو صلاح الصاوي، المهم حاشية على تفسير الجلالين ذكرها الشيخ مقبل رحمه الله لنا في، ونقلها كذلك أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب له، أنه يقول: ولا يجوز الخروج على المذاهب الأربعة ولو لظاهر آية أو حديث بعد أن استقرت المذاهب الأربعة، بل الخروج عن المذاهب الأربعة إلى ظاهر آية أو حديث يعد كفرا، يعد كفرا. أنكر عليه أهل العلم، أنكر عليه الشنقيطي المفسر صاحب التفسير في تلك الرسالة، وأنكر عليه شيخنا رحمه الله، وهو كلام منكر ظاهر النكران. قاله في حاشيته على تفسير الجلالين عند تفسير سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كأنه كان يتكلم على أثر عبد الله بن عباس وأنه خلاف المذاهب. قال متمكنا، نعم. قال: فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، ونهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا، وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. يعني يقول الكلام على التقليد وأثره وتوابعه ليس مقصودا لنا، لكن المقصود أن الإنسان قد ينشأ في مكان تظهر فيه بسبب التقليد أشياء فظيعة، ومنها التقليد في المذاهب. يقول السائل: بعض الإخوة الطلاب لا ينامون هنا في المسجد ويأتون يتكلمون مع بعض الطلاب ويشغلون الذين يقرؤون من في جوارهم. السكن المسجد الأسفل الذي فيه طلاب يقرؤون، من جاء من خارج المسجد يبقى في المسجد الأعلى، ما ليس له حاجة من نزول المسجد الأسفل، المسجد الأعلى يقرأ فيه. لا يشغل نفسه ولا غيره بغير الحق وبغير الأدلة وبغير القرآن والسنة والحفظ، لا يشغل غيره ولا يؤذي غيره. يقول: ما هي العبارة المشهورة التي يقولها بعض المتعصبة للمذهب الحنفي؟ يقولون: الإمام الأعظم أبو حنيفة. تقصد هذا؟ يقولون: الإمام الأعظم أبو حنيفة. طيب، آخر يقول: هل هذا القول صحيح أن إسحاق بن راهويه أفقه من الإمام مالك لكن علم مالك اعتنى به طلابه ونشروه؟ نعم هناك من الفقهاء من هو أفقه من بعض أئمة المذاهب لكن كتب الله عز وجل الانتشار لبعضهم. نعم سفيان الثوري سفيان ابن عيينة الليث بن سعد هؤلاء كانت لهم مذاهب. سفيان الثوري سفيان بن عيينة الشعبي الأوزاعي كانت لهم مذاهب لكن ما انتشرت. يقول هل صح نسبة مسند أبي حنيفة إليه الذي رواه عنه الحصفكي؟ لا أبو حنيفة المسند الذي هو نقي منقول عنه لم يثبت عنه ثم أيضا وكما تقدم أنه ضعيف في الحديث رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.